هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، فأهلا ومرحبا بكم من جديد، ومرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله.
لو سمحتم نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخ وائل، يقول: ما حكم لعبة البلياردو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا لا يوجد لدينا في الشريعة المقدسة، في رواياتنا، في أدلتنا الفقهية شيء باسم البلياردو، حتى نجعل البلياردو عنوانا محرما بهذا العنوان، لأن البلياردو لعبة لم تكن موجودة أساسا في الدائرة الإسلامية في عصر المعصوم عليه السلام، عصر الحضور، عصر النص الشرعي، حتى ترد فيها أدلة فقهية خاصة. البلياردو ندخلها فقهيا تحت عنوان اللعب بآلات القمار. إذا كانت البلياردو لا تزال آلة يلعب بها في الأجواء العالمية لمن يلعب بهذه اللعبة، إذا كانت لا تزال لعبة قمارية، فاللعب بها لدى مشهور الفقهاء يكون حراما ولو لم يكن عن مقامرة، لأن اللعب بآلات القمار، مجرد اللعب بآلات القمار ولو للتسلية، أمر غير جائز لدى مشهور الفقهاء. أما إذا كانت البلياردو لا، صارت لعبة أساسا لا يعتني بها أهل اللعب بالقمار، وصارت لعبة فقط للتسلية، خرجت عن كونها آلة قمار، فهنا يجوز اللعب بها كأي لعبة أخرى. الحقيقة أنا عندما أسأل عن هذا الأمر أشعر هناك تضارب في الأقوال والشهادات. البعض يقول: لا، البلياردو لا زالت تلعب في كثير من الأوساط كلعبة قمارية، لا عبرة طبعا بالأوساط الخاصة، أن يأتي شبان يلعبون ويتشارطون على شيء خاص، هذا تقامر على مستوى صغير. إذا كانت في الأجواء والأندية المعدة للمقامرة وللألعاب المقامرية لا يلعب بهذه اللعبة، كما لعله هو الصحيح، لأنها خرجت من الخدمة إن صح التعبير. المقامرون لا يعتمدون مثل هذه اللعبة عادة الآن، لأن لهم لعب أهم منها بكثير، فحينئذ تصبح محللة. أنا لم أستطع في الحقيقة على الصعيد الشخصي أن أجزم بشكل كامل بأن هذه اللعبة هل لا زالت لعبة قمارية أم خرجت من ألعاب القمار. إذا كانت قد خرجت فهي محللة، وإذا كانت لا تزال من ألعاب القمار بشكل المتعارف لدى أهل المقامرة، فحينئذ يحرم اللعب بها، وأكرر حتى لو لعب بها الإنسان لا عن مقامرة.
شكرا لكم سمعت الشيخ. سؤال من الأخت سناء، تقول: صمت اليوم الأول من شهر شعبان صوما مستحبا، وعندما كنت أتسحر وجدت أنه قد حان موعد الصلاة ولم أسمع صوت المؤذن، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل صيام صحيح أو لا؟
إذا كانت الأخت لم تراعي الفجر في الحقيقة، يعني هي غير ملتفتة كما تقول، هي جلست تأكل بناءها أن الفجر باقي له وقت، وهي تصوم مستحب كما تقول أيضا في شعبان، في أول شعبان أيضا، ففي مثل هذه الحالة هي لم تراعي الفجر وبقيت تأكل إلى أن طلع الفجر. إذا تأكدت أن الفجر قد طلع حقيقة، لأن المؤذن قد يؤذن قبل الفجر، كما في بعض البلدان الإسلامية، بعض المذاهب الإسلامية تؤذن، والحال أن الفجر الصادق لم يحصل بعد، وقد تكون الأخت في بلد لا المؤذن يؤذن على الطريقة الشرعية، يؤذن عند الفجر الصادق. عموما إذا تأكدت الأخت أنها بقيت تأكل إلى أن طلع الفجر، فإن شاء الله ما دامت نيتها حسنة أجرها على الله، يكتب لها إن شاء الله ثواب لأنها نوت أن تصوم هذا اليوم، لكن صيامها غير صحيح في هذا اليوم من شعبان،
لأنها لم تراعي طلاع الفجر، لم تدقق، إنما استرسلت في الطعام اعتمادا على بقاء الليل. والصوم مستحب في مثل هذه الحالة، قطعا لا يكون صومها المستحب صوما صحيحا. لكن إذا سمعت بالأذان أو بداية الأذان ولم تتأكد أن الفجر قد طلع، وربما كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بقليل، لم تتأكد أنها بقيت تأكل إلى أن طلع الفجر، في مثل هذه الحالة تستطيع أن تمسك وتنوي الصوم وتنوي أن الفجر لم يطلع، لأنه ربما كانت بداية الأذان وقعت قبل الفجر الشرعي. على هذا الأساس لا بأس بأن تمسك الأخت بنية الصوم بقصد أن الفجر لم يطلع، لأن التحقق من طلوع الفجر للإخوة والأخوات غير ممكن، خصوصا في زماننا والأضواء تملأ الآفاق، فتحديد الفجر في لحظاته الأولى غير ممكن. لا بأس بأن تنوي الصوم مادام لم تتأكد أن الفجر قد طلع، ويكتب لها إن شاء الله. ولو كان الفجر قد طلع في الواقع، فإن الله عز وجل هو الذي يعطي الثواب وهو حسن الثواب، عز وجل لا يحرم عباده المؤمنين المنقادين المطيعين من هذا الثواب.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر من الأخت الفاضلة، تقول: ما هي صيغة عقد المتعة أولا، وثانيا هل يجوز عقد المتعة على بكر تبلغ 35 سنة مع العلم بأن والديها متوفيان؟
أما الشق الأخير من السؤال،
تفضل،
فهذا يرتبط بالولاية، ونحن تحدثنا في حلقة سابقة مطولا عن قضية الولاية. الأخت هنا تحسم القضية، تقول الأبوان متوفيين، طبعا الأبوان يعني الأب والأم قصدها.
نعم.
الأم لا ولاية لها في النكاح كما تعلمون، الأب وأبو الأب هم الذين لهم الولاية، الأب وإن علا. غالبا لا يكون أكثر من الجد الأول موجودا غالبا،
يعني عند عدم وجود الأب عادة ما تكون الولاية الاجتماعية، إنجاز هذا التعبير.
نعم الأدبية.
نعم الأدبية
للأم،
للأم أو للأخ الكبير مثلا.
نعم نعم،
لأنه في مكان الأب، فلا تستطيع الفتاة أن تتزوج مطلقا بدون
حتى في الزواج الدائم
رضاية الأم أو الأخ الكبير.
هذه عادات جيدة في نعم. الجملة غالبا أقول هي عادات جيدة، وهي تحصن الفتاة خصوصا نعم. إذا كانت شابة نعم. في سن الشباب. لكن هذه الولاية ليست ولاية شرعية،
بالتأكيد.
هذه ولاية أدبية، ولاية أخلاقية، ولاية اجتماعية كما قلتم. نعبر عنها بالولاية الاجتماعية لأنها ناشئة من الأعراف الاجتماعية.
أحسنتم.
وإلا البنت البالغة الرشيدة، افترض بنت 35 سنة كأنه نعم. السؤال، لا شك في أنه لا ولاية عليها لا للأخ الأكبر ولا للأم، الولاية تنحصر ما دامت باكر بالأب وأب الأب.
الأب هنا متوفى في مفهوم السؤال،
الأب متوفى والجد مفروض أنه متوفى.
نعم.
في مثل هذه الحالة هي ولية نفسها في قضية التزويج، خصوصا وأنها بنت 35 سنة، يعني
نعم.
بنت قد محكتها الأيام، يعني ليست شابة
وربما تكون موظفة ومستقلة في حياتها المادية
وإلى ما هنالك.
نعم نعم،
يعني هي كبيرة 35 سنة. على كل حال ناضجة، أن عقلها صار يغلب غرائزها غالبا. في مثل هذه الحالة لا ولاية شرعية لأحد عليها في التزويج. هذا فيما يرتبط بالشق الأخير من السؤال. فيما يرتبط بصيغة عقد المتعة، هو نفس العقد الدائم، زوجتك نفسي أو متعتك نفسي أو أنكحتك نفسي، غاية الأمر لابد وأن يذكر في صيغة العقد أو في الجمل التي ترتبط بصيغة العقد، لابد وأن يذكر المهر
والمدة.
والمدة نعم. لأن المهر في الزواج المنقطع شرط في صحة العقد. في الزواج الدائم إذا نسينا ذكر المهر لها مهر المثل، لا يبطل العقد، لكن في الزواج المنقطع إذا لم نذكر المهر يبطل العقد من أساسه.
طيب سمعت الشيخ في
والمدة أيضا أمر ضروري، إذا لم تذكر
المدة ضرورية.
فهنا هناك نظريتان فقهيتان، نظرية تقول أساسا العقد باطل، وهي نظرية معروفة أيضا بين الفقهاء، ونظرية أخرى أيضا معروفة بين الفقهاء تقول بأن العقد ينقلب دائم، وكلا الأمرين
مشكلة.
يسبب مشكلة.
نعم.
فلا بد أن تلتفت الأخت عندما تقول لمن تعقد معه، لا بد أن تذكر المهر، ولا بد وأن تذكر أيضا المدة، وهو يقول قبلت التزويج إذا قالت زوجتك، قبلت المتعة إذا قالت ما إلى ما هنالك.
نعم، المدة لا بد منها كما تفضلتم، وطبعا شرعا، والمهر أيضا، ولكن أيضا في التعامل قد لا تريد الفتاة أو المرأة مثلا مهرا، هي لديها المال ويعني لا تبحثوا عن هذا الموضوع، وربما وجدت أن ذكر المهر عمل غير مطلوب، يعني
غير مرغوب به،
أنا غير مرغوب به،
كأن هدفها المال.
نعم، كأن هدفها المال. أحسنتم.
على كل حال، المسلمون جميعا يعرفون أن قضية المهر قضية حكم شرعي
جيد.
مربوط. نعم. إذا كانت لا ترغب بالمال يمكن جعل المهر شيء قليل، هدية بسيطة،
رمزية مثلا،
رمزية. نعم. نعم يمكن أن يجعل المهر مبلغ يسير من المال، يمكن أن يجعل المهر شيء ذو قيمة معنوية، بأن يأتي هذا الذي يريد أن يتزوجها بمحبس بسيط، بهدية، بقارورة عطر أو إلى ما هنالك.
يعني ليس هذا من الضروري قبل العقد أو بعد العقد، لأنه اسمحوا لي هنا،
المهم أن يتضمن العقد المهر، أن يأتي بالمهر قبل العقد ليس ضروريا.
لا لا، أنا أقصد شيئا آخر.
نعم.
يعني مثلا هما لا يذكراني المهر في العقد.
نعم.
فيأتي الزوج إكراما لها، يأتي لها مثلا يشتري لها أو يهديها كما تفضلتم خاتما أو ما إلى ذلك، هدية، ربما أيضا تكون هدية ثمينة ذات قيمة، في مقابل أنها لم تذكر المهر كابتعاد عن الحالة المادية في هذه العلاقة.
هذا لا يحل المشكلة.
أحسنتم. هاي هنا.
هذا لا يحل المشكلة. نعم. لابد وأن يتضمن عقد الزواج المنقطع ذكرا للمهر،
يعني حال إجراء. نعم. الصيغة.
نعم، لابد. نعم. وأن يتضمن ذكر المهر، بل جعل المهر في الروايات هو عوض البضع في الحقيقة، يعني. نعم. عوض هذه العلاقة الجنسية،
ولا مشكلة في ذلك، يعني
لا توجد أي مشكلة. لماذا؟ نعم. يتعاطون وكأن القضية تجارية، القضية غير تجارية.
الدائم فيها أيضا المهر،
لا شك، يعني في أن المهر شرط أو قل لازم ذكره في كل زواج ولدى كافة المسلمين، وهذا حكم شرعي لا ينظر إليه. يمكن للأخت لكي تثبت أن هدفها ليس المال أن يذكر المهر، وبعد العقد تماما أن تهبه هذا المهر.
نعم.
هذا ممكن،
أو لا تأخذه أصلا،
لا تأخذه، تبرئ ذمته منه إذا كان في الذمة مؤجلا.
نعم.
أو معجلا ولكنها لم تقبضه في ذمة الزوج، يمكن لها أن تقول أبرأت ذمتك منه.
طيب المهر. هذا المهر،
المهم، الشيء الذي يهمني أن ذكر المهر في الزواج المنقطع شرط أساسي لصحة العقد في الزواج المنقطع.
نعم.
ولا يمكن رفع اليد عنه.
جيد. هذا المهر لابد وأن يكون نقدا، أو يمكن مثلا أن يكون شيئا آخر معنوي، مثلا شيء معنوي،
لابد أن تكون له قيمة مالية، ولو تعليم سورة من القرآن الكريم. التعليم له قيمة مادية، الإنسان يستأجر حتى يعلم، لابد وأن يكون له جنبة مالية، ليكون فيه جنبة معنوية، ولكن لابد وأن يكون مما يتمول. نعم، قد يكون مالا نقدا، قد يكون شيئا، أنا مثلت قبل قليل قارورة العطر.
نعم.
وقد يكون منفعة معينة، أن تجعل المرأة مهرها أن يصطحبها إلى زيارة معينة أو مثلا إلى العمرة أو إلى أي شيء. نعم. هذا أيضا شيء يتمول، لا مشكلة فيه.
طيب في هذه الحالة إذا لم يذكر المهر،
العقد باطل إذا كان الزواج
منقطع وهما لا يعرفان.
الزواج المنقطع العقد يبطل، في الزواج الدائم لا يبطل.
قلتم بأنه يتحول إلى دائم، ويكون لا. له في هذه الحالة مهر المثل.
لا، الذي ذكرته قبل قليل هو إذا لم تذكر المدة. في الزواج المنقطع إذا لم تعين المدة. مدة الزواج المنقطع
ينقلب إلى دائم.
الزواج المنقطع كالزواج الدائم كزواج. نعم. الفرق هو في تعيين المدة.
نعم.
إذا لم تعين المدة، هناك نظريتان فقهيتان، قلت نظرية تقول ينقلب دائم، ونظرية تقول يبطل أساسا. أما ذكر المهر فهو قطعا في الزواج المنقطع شرط في صحة العقد.
فإذا
لم يذكر المهر أصلا فالعقد باطل من أساسه.
نعم.
وإذا كان الأخ والأخت لا يعلمان واستمرا في العقد، وربما التقيا واجتمعا جنسيا، فهذا يكون من الاجتماع شبهة، ولا يكون
شبهة.
من. نعم. اجتماع زوج وزوجة في الحقيقة، لأن ذكر المهر في الزواج المنقطع شرط في صحة العقد، وليس كذلك في الزواج الدائم.
نعم.
هذا فرق أساسي بين الزواج الدائم وزواج المنقطع.
يعني إذا لم يذكر في الزواج الدائم يكون لها مهر المثل، ولكن العقد صحيح،
يعني المهر المتعارف
المتعارف يعني.
نعم.
نعم. جيد، هذه معلومة مهمة تماما. في الزواج المنقطع إذا لم تذكر المدة ينقلب العقد إلى دائم
عند جملة من الفقهاء.
نعم.
وإذا لم يذكر المهر يبطل.
نحن الآن نتحدث عن المشهور.
نعم نعم.
وإذا لم يذكر المهر يكون العقد باطلا.
هذا بالاتفاق.
بالاتفاق.
لوجود النصوص الصحيحة والصريحة في هذا.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وهكذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان على حسن الإيضاح. ويمكنكم أن تراسلونا على عنوان الإيميل التالي: radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.